الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته والإخوة، وإنني لأحمد الله عز وجل ثانيا وابتداء وأثناء وانتهاء على نعمه العظيمة، والتي منها تيسير هذا اللقاء في جامع آل ثاني بحي المزروع في هذه المنطقة العزيزة على النفس الأحساء، وفي ليلة الأربعاء 24 من شهر ربيع الآخر من عام 34 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لنتذاكر شيئا من معاني الوحي الذي نزل على قلبه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. فإن الله سبحانه وتعالى قال له فيما قال: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ومن المسلم به أن الله عز وجل لا يقص علينا قصة في القرآن طالت أم قصرت، لا يقصها علينا لأجل أن نضيف إلى رصيدنا الثقافي والمعرفي مجرد معلومات، لا، إنما يقصها الله عز وجل علينا لغايات وحكم، منها ما أشارت له الآية الكريمة لعلهم يتفكرون. وآية في آخر سورة يوسف تحكي أو تذكر بأنواع من العبر ينبغي أن أو بأنواع من الحكم ينبغي أن لا تغيب عن ذهن المؤمن وهو يقرأ القصص. قال الله عز وجل في خاتمة قصة يوسف في آخر آية منها: لقد كان في قصصهم إيش؟ عبرة، عبرة لمن؟ لأولي الألباب، أصحاب العقول، عبرة لأولي الألباب وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فكلما مرت عليك قصة في القرآن فانظر مواضع الهداية منها، وانظر كيف تستجلب رحمة الله بها، وانظر كيف أثر الإيمان في قلبك بعد تلاوتها وتأملها. وهذا لا يكون إلا بالتفكر الذي قال الله فيه: فاقصص القصص. ولا يكون التفكر بالقراءة السريعة والهذرمة، وإنما يكون بالتأمل وتحديق النظر. هذه نقطة مهمة فيما يتعلق بالقصص القرآني. النقطة الثانية: شغف كثير من الناس في وهو يقرأ قصص القرآن بشيء، وهو البحث عن تفاصيل أخفاها القرآن عمدا، فينشغل بغير المهم عن المهم. فمثلا في قصة سبأ، إيش نسب سبأ هذا التاريخي؟ يذهب إلى كتب التاريخ ويبدأ يتكلم على سبأ، وكم هم القبائل؟ 6. ما الذي بقي منها في اليمن؟ وما الذي خرج منها خارج اليمن؟ حتى انطبق عليهم المثل المشهور: تفرقوا أيدي سبأ، وهكذا. فيدخل في هذه التفاصيل، معرفته جيدة، لكن المشكلة متى تأتي؟ حينما يغرق في الدخول في التفاصيل التي إنما عمدة الكلام فيها على كلام يذكره بعض المؤرخين لا مستند له، وإن شئت فقل لا حاجة للدخول في تفاصيله. هذه نقطة أو مثال. مثال آخر في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، تجد بعض الناس انشغل بأسماء إخوة يوسف، من هم؟ ما اسم المرأة التي راودت يوسف؟ وأين كان يسكن يوسف؟ وهنا يختصم المصريون فيه، وحق لهم أن يختصموا في الفيوم وإلا في مدينة أخرى، لا يهمنا هذا، ولا نبحث عما وراءه، ولا ندخل في أسئلة جدلية، لأننا نقطع، وهذه أيها الإخوة من القواعد المهمة في الانتفاع بقصص القرآن، نقطع يقينا أن الله عز وجل إذا أخفى علينا شيئا من التفاصيل في القصة أنه لو كان لها أثر في انتفاعنا بها لذكرت لنا، لذكرت لنا. فإذا أخفاها الله فلا نشغل أنفسنا، إن مرت أو ذكرها بعضهم فالحمد لله، أما أن نمضي وقتا طويلا في البحث عن تفاصيلها بحيث نغفل عن المقصد الأكبر وهو الاعتبار، فهذا نقص بين. خذ مثالا ثالثا وأختم به في هذه المقدمة في قصة أصحاب الكهف، من هم؟ ما أسماؤهم؟ كلبهم ما لونه؟ وسبحان الله يأتي التوجيه في نفس سورة الكهف: فلا تماري فيهم إلا مراء حسنا، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، ولا تستفتي فيهم منهم أحدا. في جدل وأخذ رد، الإنسان بطبيعة سبحان الله يحب البحث عن التفاصيل، ولكن من تأمل في طريقة العلماء الربانيين في تناولهم لمعاني القرآن الكريم وجدهم لا يدخلون في هذه التفاصيل ولا يغرقون فيها ولا يبحثون إلا عما يمكن أن يكون سببا معينا على فهم هذه القصة وأمثالها. أيها الأحبة، اخترت قصة سبأ لحقيقة مهمة أو لسبب مهم، وهو أن الخير الذي عاشت فيه تلك المملكة التي ذهبت في غابر التاريخ وكان مقرها اليمن، بل قال بعضهم إن سبأ هي صنعاء نفسها، العاصمة هذه اللي هي من أقدم عواصم الدنيا، اخترتها لوجود تشابه كبير بين ما كانوا عليه وبين ما نحن عليه من نعم تترى غزار، يجبى إلينا ثمرات كل شيء، ونجد أنه يتخطف الناس من حولنا، نحن نعيش في نعم إن لم نشكرها فإنه يخشى علينا من عواقبها ومآلي عدم شكران النعم. ومن تأمل هذه القصة وتدبرها وتأمل سبب ورودها في هذه القصة في هذه السورة العظيمة، لا شك أنه سيحدث له ذلك أثرا عمليا، وإن لم يحدث فتفكره ناقص. وهذا يدعونا إلى أن نطرح السؤال التالي: ما سر اختيار أو ما هو يعني كون هذه القصة تسمى بها السورة؟ هذا له دلالته عند أهل العلم. دائما أيها الإخوة، السور خصوصا تلك السور التي ليس لها إلا اسم واحد، كما هو معلوم بعض السور تسمى بأكثر من اسم، لكن بعض السور التي ليس لها إلا اسم واحد ومنها سورة سبأ فيما أحسب الآن، هذه لا شك أنها تبعث على التأمل. ما سر اختيار هذا الاسم لهذه القصة؟ خذوا مثال البقرة، لها أكثر من اسم لكن أشهر اسم لها هو البقرة. ما معنى أن يختار اسم قصة البقرة لتكون علما على أطول سورة في القرآن وسورة من أعظم سور القرآن؟ ما ذاك إلا لرسالة ينبغي أن تفهمها هذه الأمة، وهي أن لا يسلكوا طريق أصحاب البقرة الذين لما جاءهم الأمر من الله تلكأوا فيه وأصبحوا ما لونها، ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي. طيب لو ذبحوا أي بقرة لحصل المطلوب، فهي رسالة لهذه الأمة، إذا أتاكم الأمر من الله افعلوه مباشرة ولا تتلكأوا. ولذلك قال الله في خاتمة السورة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وطعنا. هذا من فضائل هذه الأمة عكس بني إسرائيل الذين عانى منهم موسى معانا. أعود وأقول كون سورة سبأ ليس لها إلا هذا الاسم، هذا يجعلك تتفكر في أن هذه القصة تشكل العمود الفقري، وإن شئت فقل معنى تشكل الرسالة القوية التي ينبغي أن يعيها المؤمن خلال هذه السورة. وهذا يدعونا أيضا أن ننتقل إلى سؤال آخر: ما هو مقصود هذه السورة؟ ما هو الموضوع العام الذي يشملها من أولها إلى آخرها؟ أقول والله أعلم بمراده. من تأمل السورة وتدبرها ولاحظ مفتتحها ومختتمها وأثناءها وجدها تتحدث عن معنى أرجو أن يكون صوابا، وهو قدرة الله عز وجل على تبديل الأمور من حال إلى حال. قدرة الله عز وجل على تبديل الأمور من حال إلى حال، من حال الرخاء إلى حال الشدة والعكس. وذكر الله عز وجل فيها نموذجين ظاهرين للعبد الصابر للعبد الشاكر وللأمة الكافرة، وكيف آل أمر هذا وآل أمر هؤلاء، أناس على حال فاضلة وحسنة من النعمة بدل الله عليهم لما بدلوا، بدل الله عز وجل عليهم لما بدلوا، وعبد صالح وهو داود عليه الصلاة والسلام شكر فأنعم الله عز وجل عليه بأنواع من النعم، من أجلها ولد آخر، ولد من صلبه يكون نبيا ويؤتيه الله عز وجل ملكا لم ينبغي لأحد من بعده، وهكذا. إذن هذه القصة كانت جاءت في العهد المكي، وهي رسالة لأهل مكة الذين يقيل لهم أولم يروا وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن وارثين. وقال الله لهم أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. رسالة إلى أهل مكة ولكل قرية ومملكة ودولة وسمها ما شئت من بلاد الدنيا لا تستقيم على أمر الله، المصير واحد، والسنة الإلهية لا تحابي أحدا ولا تجامل أحدا، فهي رسالة واضحة لأهل مكة، إن لم تفعلوا فسيكون مصيركم مصير من؟ مصير من؟ مصير هذه المملكة، وهي مملكة سبا. سبا كما قلت هي قبيلة يعني نسبت إلى رجل من العرب، تكاثرت ذريته فكانوا عدة قبائل منها حمير وغيرها من القبائل، لكن كان من شأنهم، هذا لا يهمنا هنا، أن الله عز وجل أرغد عليهم، فكانوا قد سكنوا بين واديين عظيمين وكانت السيول تأتيهم من كل جهة، فعملوا ردما حتى يستطيعوا أن ينتفعوا بهذه السيول في كل وقت في العام، حتى قال بعض المؤرخين إنهم وضعوا في السد 3 أبواب، فإذا فاض الماء أو ارتفع الماء جدا فتحوا الباب الأعلى حتى يفيض ما فيه، فإذا نقص أو احتاجوا فتحوا الباب الثاني إلى الباب الثالث، وكانوا بزعمهم أحكموا السد إحكاما شديدا حتى يستمر لهم ما هم فيه من نعيم وترف و إلى آخره. وكان من شأن هذه القرى أيضا وهذه المملكة مملكة سبأ أنهم كما قال الله عز وجل لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين والشمال، هذه عدوة الوادي الذي كانوا يسكنونه عن يمين والشمال. هنا يأتي التوجيه الرباني كلوا من رزق ربكم، وتلحظ هنا أن الله أضاف الرزق إلى صفة الربوبية لأن هذا من آثار ربوبيته عز وجل، ولم يقل كلوا من رزق الله هنا إشارة إلى منته عز وجل عليهم وأن هذا من آثار ملكه ومن آثار ربوبيته، هذه واحدة. ثم لما أمرهم بأكل الرزق أمرهم بإيش؟ بالشكر، فقال واشكروا له. وهنا إذا نظرت إلى هذا الأمر ونظرت إلى قول الله سبحانه وتعالى في قصة داود ولقد آتينا داود منا فضلا إلى آخره، اعملوا إيش؟ آل داود شكرا، آل داود، ما هو فقط داود، كل آل داود. قال وقليل من عبادي الشكر، ومن هؤلاء القلة داود وآل بيته، ومن الكثرة الكافرة بنعم الله من سبأ. كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة. هل الطيب هنا يعود إلى نفوس هؤلاء أم يعود إلى طيب البيئة والطبيعة التي عاشوا فيها؟ الثاني بلا شك، وإلا لو كانوا طيبين معنويا لما استحقوا العذاب. بلدة طيبة ورب غفور. وهنا التمس العلماء حكمة في ختم هذه الآية الكريمة بهذا الاسم العظيم ورب غفور. الله عز وجل إذا قست ما أنعم به من النعم على ما يأتي من عباده من الشكر فلا مقارنة، وإن تعدوا إيش نعمة الله لا تحصوها فضلا عن أن تقدروا على شكرها. ومع ذلك فربنا عز وجل غفور وربنا شكور، يقبل من عباده أن يأتوا بالواجبات ويتركوا المحرمات، فهو عز وجل مع كثرة كرمه وأنعامه وإنعامه وإفضاله فإنه عز وجل يرضى من عباده بالقليل. ومع ذلك أدرك هذه القرية أو هذه البلدة والمملكة الخذلان، أدركها حينما كفرت بعام الله عز وجل، ويقال إنه جاءهم عدة رسل وأنبياء، المقطوع به أنهم لم يشكروا نعمة الله فاستعلنوا بالمعاصي وكفروا نعمة الله عز وجل كما سيأتي إن شاء الله تعالى في هذا في سياق القصة. ثم قال الله عز وجل بعدها فأعرضوا وهذا كما يقول العلماء أحد الأصلين الكبيرين في تكذيب جميع الأمم. هذا الأصل الأول الإعراض. ما هو الأصل الثاني؟ أحسنت. نعطي جوائز. تفضل. تفضل. الأصل الثاني هو التكذيب، وهذا كثير جدا. قال الله عز وجل في سورة الليل، قال الله سبحانه وتعالى في سورة الليل، من يذكر الشاهد على هذا من سورة الليل؟ لا، في آخر السورة، وسيجنبها الإيش؟ لا يصلاها إلا الأشقى الذي إيش؟ كذب وتولى، كذب وتولى. هذه جمعت أصلي الكفر عند الأمم، التكذيب والإعراض. فأعرضوا فأرسلنا. وفي إبراز سبب الكفر حكمة ومعنى ينبغي أن ننتبه له، وهو أن الله لا يظلم الناس شيئا. لم يعذبهم الله هكذا، بل عذبهم الله بما كسبت أيديهم. وفي هذا مما يلتمس أنك ولله المثل الأعلى، إذا أردت أن تعاقب أحدا فبين له سبب الغلط، سبب العقوبة، حتى لا يظن أنك إيش ظلمته أو بهته. والله سبحانه وتعالى لو عذب لم يعذب إلا من يستحق، ومع هذا يبرز لنا عز وجل في هذه القصة أكثر من سبب في أسباب من أسباب تعذيبه. فأعرضوا فأرسلنا عليهم، فأرسلنا عليهم سيل العرم. هم لما بنوا السدين الضخمين، يقال إن الله عز وجل أراد أن يبين هشاشة ما بنوا، فأرسل على أصل السد فأرة نقبت هذا السد. ولهذا يشتهر كثيرا المثل السائر، ثقب أو نقب في سد مأرب، وهو يكنى أو يشار به إلى عدم الاستهانة بالذنب الصغير أو بالعمل الصغير الذي قد يتطور إلى أن يصل إلى هدم سد وإغراق بلد كاملة. فأحيانا بعض الذنوب خاصة إذا استعلم بها ولم تنكر، فإن عاقبتها قد تكون وخيمة جدا، قد تكون وخيمة جدا. فأرسل الله عز وجل عليهم هذا السيل العرم الذي أتى على بيوتهم، وأتى على ثمارهم، وأتى على أشجارهم، وأتى على أنهارهم، وأتى على كل النعم التي كانوا فيها. فالثمار فسدت، والأشجار اقتلعت، والأنهار طمرت، وحصل من الفساد شيء لا يخطر لهم على بال. قال الله سبحانه وتعالى وبدلناهم، وهذه عقوبة، لكن الله سبحانه وتعالى لا يعاقب إلا بعد قيام الحجة. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها. هنا لما بدلوا بدل عليهم، بدلوا الشكر بالكفر، بدلوا الإعراض، بدلوا الإقبال بالإعراض، بدلوا الطاعة بالمعصية، بدلوا الإيمان بالكفر والتكذيب، فبدلت حياتهم. وهذه والله لا تقتصر على هؤلاء القوم، لكن من الناس من يعمى ويظن أن عقوبات الله تعالى محصورة في أشياء حسية يراها الناس كهدم أو غرق أو أشياء من هذا القبيل. لا، عقوبات الله تتنوع. أحيانا أيها الأكارم قد تأتي عقوبات تستنزف اقتصاد الناس، تستنزف اقتصاد الناس. تأتي عقوبات بأن يسلط الله بعض الناس على بعض، تأتي عقوبات أخرى كثيرة تشغل الناس، وتشغل الناس بعضهم ببعض، وتشغل الحكومات والدول، حتى تأتي مشاكل تتتابع وتتراكم على بعضها لا يخطر لهم على بال أنها وصلت إلى هذه المرحلة. وإذا فتشت وإذا هي ذنوب على ذنوب، ومظالم على مظالم، ومعاصي على معاصي، ومنكرات لم تنكر، ومعروف لم يؤمر به، حتى يأتي أمر الله وتحق عليها السنن. قال الله عز وجل وما كنا مهلك القرى وأهلها ظالمون. وقال الله عز وجل وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. والتدمير كما قلنا قد يأتي بهذه الصورة التي وقعت لسبأ، وقد يأتي بالتدمير الاقتصادي، وقد يأتي بالتدمير النفسي، وقد يسلط على الناس من سوى أنفسهم عدوا يستبيح بيضتهم والعياذ بالله. فليحذر الإنسان ولا يأمن مكر الله، فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أما بدلوا بدل عليهم كما قلنا، فقال الله عز وجل وبدلناهم بجنتيهم جنتين جزاء وفاقا ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. وكلها أشجار، إذا قرأت في كلام المفسرين وجدت أنهم يدورون على أنها أشجار في الأعم الأغلب كريهة الرائحة لا ينتفع بها، بدل أن كانت تلك الأودية والقرى فيها من أنواع الثمار ما الله به عليم. حتى قال الحسن البصري رحمه الله إن المرأة تخرج ومعها مغزلها وتحمل فوق رأسها المكتل، فلا تحتاج أن تقطف ثمار، فقط بمجرد ما تمشي في هذه الأودية وهي مشغولة بمغزلها يمتلئ المكتل من كثرة ما يسقط فيه من الثمار والنعم. فلما بدلوا بدي عليهم. وهذا أيها الإخوة كما يكون على مستوى الأمم فهو كذلك على مستوى الأفراد. ولهذا تلحظ في القصة الآن نموذج للعبد الشاكر، فعندنا عبد شاكر وأسرة شاكرة داود وآله، وعندنا أمة كافرة. هذا كما قلنا في حال الأمم، فكذلك العبد نفسه إذا بدل بدل الله عز وجل عليه. كم من إنسان من الصالحين والأخيار والأفاضل كان يعيش لذة مناجاة الله عز وجل، كان يعيش لذة قراءة القرآن الكريم وتدبره، كان يعيش لذة الصيام، لذة القيام بالليل، لذة البكاء من خشية الله عز وجل، فلم يشكر هذه النعمة. كيف؟ مثلا بدأ يطلق بصره فيما حرم الله عز وجل، أو بدأ يطلق لسانه في أعراض الناس فبدأ ينتقصهم ويذكر عيوبهم فيعاقبه الله من حيث لا يشعر. تخبو جذوة الإيمان في قلبه شيئا فشيئا حتى يحرم من هذه النعم. هذا والله أيها الإخوة من أعظم ما يكون من العقوبات، حتى يقسو قلبه ولا يكاد يعتبر بشيء، نسأل الله العافية والسلامة. فينتبه العبد، كما أن الحديث عن كفران الأمم والدول والجماعات فكذلك نستفيد منه هنا فيما يتعلق بالأفراد. والله تعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهذه كما تكون في الأقوام فكذلك تكون في الأفراد، فمن غير غير الله عز وجل عليه، ولا يظلم ربك أحدا. قال الله عز وجل ذلك جزيناهم بما كفروا، يعود التذكير بسبب العقوبة حتى يعتبر الناس. وهنا تعليل آخر لجريان سنة الله عز وجل عليهم، والباء هنا المتصلة بما سببية أي بسبب كفرهم. وأغلب آيات القرآن تبين أن هلاك القرى إنما هو بالظلم، إلا في هذه الآية فقد بينت أن سبب هلاكها هو الكفر. فإذا اجتمع في دولة أو جماعة أو أمة من الأمم الظلم والكفر فقد استجمعوا أسباب الهلاك. وقد يهلك الله القرى بظلم، وقد يهلك الله تعالى القرى بالظلم ولو لم تكن إيش تعلن الكفر، والعكس، والعكس كذلك، قد يهلك الله تعالى الأمم بالكفر وإن لم تعلن الظلم. لكن يقرر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله قاعدة أو سنة مشهورة ومعروفة أن الهلاك بالظلم أعم وأشمل، أعم وأشمل من الهلاك بالكفر. وذكر كلمته المشهورة إن الله تعالى قد ينصر الدولة الكافرة إذا كانت عادلة مع شعبها ورعيتها، وقد يهلك الله الدولة الظالمة ولو كانت إيش مسلمة، مسلمة تدين بالإسلام لكن ينتشر فيها الظلم ويفشو فشوا عظيما، فهذا مؤذن بماذا؟ مؤذن بالعقوبة. قال الله تعالى: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، لما ظلموا. وتتنوع الآيات في هذا. وهذا أيها الإخوة كما نتحدث فيه عن 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 السنن الماضية في الأمم والجماعات، فكذلك الناس الذين يمارسون الظلم في محيطهم الصغير. أب قد يتسلط على زوجته، زوج على زوجته، رجل يتولى مال أيتام أو رعاية أيتام فيظلمهم، مدرس يظلم الطلاب الذين تحت يده، مدير دائرة يظلم الموظفين الذين تحت يده، لا يعاملهم بالعدل، هذا أيضا مؤذن بسلب نعمة الله عز وجل عليه. فالسنن تمضي، وربك لا يظلم، ولا يظلم ربك أحدا. قال الله سبحانه وتعالى: وهل نجازي إلا الكفور؟ استفهام يريد الله سبحانه وتعالى منه أن نعتبر ليقرر لنا عز وجل هذه الحقيقة. وفي قراءة: وهل يجازى إلا الكفور؟ والمعنى لا يجازى إلا هذا، إلا من سلك هذه الطريقة، إلا من كفر نعمة الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل مبينا شيئا من سيرة هذه الدولة وهذه المملكة، وهي مملكة سبا، فقال عز وجل: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، قرى ظاهرة. والمعنى أنهم كما أشرت قبل قليل في كلمة الحسن، كان بين هذه القرى مسافات ظاهرة، بين القرى ظاهرة، يعني بعض العلماء يقول ظاهرة أي بارزة، وبعضهم يقول معروفة، وكل المعنيين صحيح، فهي مرتفعة بارزة وهي معروفة. حتى قالوا: إن الإنسان منهم إذا سافر لم يحتج إيش؟ ها؟ أن يتزود، أن يتزود. وقيل إن الإنسان منهم يمشي مسيرة يوم وليلة، مو يوم وليلة، أقل، يعني يجي مسيرة قليلة ثم يقف، قليلة ثم يقف. لماذا؟ قالوا إن الإنسان عادة لا يمد في سيره ويسرع إلا خشية إيش؟ قلة الزاد، فيحاول أن يستدرك الوقت ويستبق الزمن لأجل أن يصل إلى المكان الذي يأمن فيه على نفسه وعلى يعني الأمن الغذائي والأمن النفسي. هم لا، متى ما شاء سار ومتى ما شاء وقف. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها، هي قرى الشام كما قال غير واحد من السلف، فبينهم وبين هذه القرى قرى ظاهرة، وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فجمع الله لهم بين الأمن وبين النعمة، وهذه غاية ما تكون لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ وقال الله سبحانه وتعالى: ألم يروا أن جعلنا حرما آمنا يجبى، نعم هكذا، يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. فالمقصود أن هذه النعمة التي عاشتها سبا أشبهتها بعض الشيء مكة شرفها الله، فكانت الرسالة واضحة، وهي رسالة لكل أمة ولكل جماعة ينعم الله عز وجل عليهم أن لا يسلكوا هذا السبيل. ولهذا في خواتيم سورة النحل التي يسميها سفيان بن عيينة وغيره من السلف سورة النعم، ختمها الله بعد أن ذكر جملة طويلة من النعم، ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ ها؟ ضرب الله مثلا قرية كانت إيش؟ آمنة مطمئنة، أكملوا، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، من كل مكان، لكن ماذا صنعوا؟ فكفرت بأنعم الله. ثم انظر جمال وروعة التعبير القرآني: فأذاقها الله لباس الجوع. اختيار كلمة اللباس دليل على، والعياذ بالله، على شمول العقوبة. الإنسان إذا لبس فإنما يكسو جسمه كله، فكأنما صار الجوع والخوف غطاهم ولم يبق موضعا إلا وقد أتى عليه لباس الجوع والخوف. ثم انظروا طريقة القرآن بما كانوا يصنعون، لم يظلمهم الله عز وجل. قال الله تعالى هنا: نعم، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا سيروا فيها ليالي، فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا، والعياذ بالله، ملوا النعمة، ملوا. والإنسان إذا عاش في بيئة وطالت عليه المدة ربما والعياذ بالله يصل به الفسق أو يصل به الطغيان إلى أن يطلب من الله عز وجل أن يرفع هذه النعمة عنه وهو لا يعرف عاقبة هذا السؤال، فطلبوا هذا فعوقبوا. ولهذا ينبغي أن يحذر الإنسان أن يدعو على نفسه أو على ماله أو على ولده، كما جاءت بذلك السنة لا تدعو كما في صحيح مسلم من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، لا تدعو على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم توافقون ساعة من الله تعالى فيستجاب لأحدكم. هنا دعوا على أنفسهم من باب الطغيان والشعور بأن هذه النعمة ضربة لا يمكن أن أو نعمة لا يمكن أن تفارقهم، وأن هذا قدر لازم لا يمكن أن تتحول عنهم، فاستفتحوا والعياذ بالله على أنفسهم فأتاهم العذاب. سيروا فيها فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم. وفي هذا إشارة إلى السبب الثاني من أسباب ماذا؟ عقوبتهم. الأولى أشارت إلى أن الرأس أو الأصل الأكبر في عقوبتهم هو الكفر، وهذه الآية تشير إلى سبب آخر، وكل كافر ظالم وليس كل ظالم كافرا، فاجتمع فيهم السببان العظيمان من أسباب هلاك الأمم وعقوباتها. قال الله عز وجل فجعلناهم أحاديث، فجعلناهم أحاديث أصبحوا حديثا يتحدث به الناس وتتحدث به القرى وتحدث به الأمم، كيف كانوا في نعيم وأنواع من النعم، ثم تبدل حالهم. قال الله عز وجل فمزقناهم، فمزقناهم كل ممزق. قال أهل العلم تفرقت هذه القبائل، منها ما بقي في اليمن، ومنها من ذهب إلى عمان، ومنها من ذهب إلى دول أخرى وحضارات أخرى، والمهم أصبحوا بعد ذلك مثلا يضرب، حتى قالوا في المثل العربي المشهور تفرقوا أيدي سبع، إذا كانت جماعة مجتمعة ثم تفرقوا يضرب بسبع في تمزقهم وتفرقهم في البلدان بعد أن كانوا مجتمعين في قرى ظاهرة أو في قرى منعمة أصبحوا حديثا للناس. فمزق قال الله عز وجل فمزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لآيات. وهذا يا أيها الأخوة هو المحل الذي ينبغي أن يتوقف عنده الإنسان، لكل صبار شكور، صبار على أوامر الله، لأن الأوامر فيها كلفة بلا شك، ولذلك يسميها العلماء الأحكام التكليفية، فيها تكليف تحتاج إلى صبر ومصابرة، والنعم تحتاج إلى ماذا؟ إلى شكر. ومن قرن بين هاتين الخصلتين فقد سلك طريق الأنبياء. واقرأوا إن شئتم فواتح سورة الإسراء، قال الله عز وجل ذرية من حملنا مع نوح إنه كان إيش؟ عبدا شكورا. وقال الله تعالى في هذه القصة وقليل من عبادي الشكور. وقال الله عز وجل بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له أمنا عائشة رضي الله عنها يا رسول الله، وانظروا أيها الأخوة إلى هذا الجواب المدهش العجيب، لما قالت له يا رسول الله بعد أن رأته وقد تفطرت قدماه من طول القيام، أتفعل هذا؟ إيش معنى تفطرت؟ تشققت. أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فماذا قال؟ أفلا أكون عبدا شكورا. هذا مقام عال من مقامات العبودية، ألا وهو مقام الشكر. هنا لم ينكر عليها النبي عليه الصلاة والسلام سؤالها، ولم يقل لها إنني أخشى ذنبا، نعم الله غفر لي، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقتصر في عبوديته لله على هذا المقام كما هو حال كثير من الناس فقط، وهو مقام ليس محذورا شرعا، لكن فرق بين هذا وبين المقام الأعلى، يعني بعض الناس لا يدفعه إلى العمل أحيانا إلا الخوف من العقوبة فقط، لكن فرق بين هذا وبين من يفعل العبادة حبا وبين من يفعل العبادة شكرا لله عز وجل. وهذا الذي قاله عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكنه يريد أن يترقى في مقامات الشكر. ولهذا أيها الأكارم، من كان يأتي إلى العبادة والطاعة وهو يستحضر هذا المعنى، ستكون العبادة مهما ثقلت على الناس من أخف الأشياء عليه، بل وينتقل إلى مرحلة وهي أنه يجد اللذة العجيبة في أدائها. ولله المثل الأعلى، حينما يحسن إليك أحد من الناس بمعروف كبير، تصور واحد جاء من التجار وهدى لك 500,000 مليون، وأنت يعني عشر هذا المبلغ يصنع في حياتك شيئا كبيرا، ثم وجدت أنت أن من المروءة ومن حسن الخلق أن ترد هذا المعروف في بعض المناسبات، فرأيت مثلا أنك تأتي لهذا التاجر بتحفة من التمر الفاخر، فذهبت إلى منطقة بعيدة كالقصيم مثلا أو إلى منطقة أخرى، وأنتم أهل نخيل لكن تريد أن تتحفوا بتحفة، ذهابك إلى البلد هناك ورجوعك، هل ستجد فيه تعب وأنت تستذكر منته معروفة عليك؟ لا، بل تستلذ كل تعب يصيبك في الطريق، نعم، من أجل أن تهدي له هدية تعبر بها عن ماذا؟ عن شكرك له على هذا المعروف. يا أيها الإخوة والأخوات، والله من يستحضر آلاء الله عز وجل ونعمه عليه، آلاء الله عز وجل عليه في بدنه في جوارحه، آلاء الله عز وجل عليه في النعم التي أولاه إياها، في هدايته للإيمان، في هدايته للسنة، في هدايته، في حمايته من أمور كثيرة، في ستره عليه مرارا وتكرارا يعصي والله يستره، إذا استحضر هذه المعاني والله تهون عليه العبادة، بل يجد لذة كما قلت. هذه مقامات ينبغي أن يستحضرها العبد وهو يقرأ مثل هذه الآيات، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، فالمستحضر للنعم يتحرك لسانه بالشكر. وهنا الشكر كما هو معلوم ليس مقتصرا على ماذا؟ على مجرد القول، القول ركن من أركان الشكر، لكن لا بد من تواطؤ الثلاثة الأمور أو الجوارح واللسان والقلب، كلها تتواطأ على شكر المنعم عز وجل. ومن أعظم صور ذلك أن لا يسخر الإنسان نعمة الله عز وجل عليه في معصيته. ولهذا كان بعض السلف يعظ شابا لما جاءه وقال عظني عظني أحاول أن أترك المعصية، فعظني، قال تذكر أنك لا تعصي الله عز وجل إلا بنعمة من نعمه، فإن نظرت إلى الحرام فإنما تعصي بنعمة النظر، إن عصيته بسمع محرم فإنما تعصيه بنعمة السمع، إن عصيته بكتابة محرمة بالجوال ولا بالكمبيوتر بالنت بغير ذلك إنما تعصيه بهذه اليد التي حركها لك، وإنما تعصيه بالفكر والعقل الذي أعطاك حتى تكتب، وإذا ذهبت إلى مكان محرم فإنما تعصيه بماذا؟ بالقدم التي حركها الله لك، حتى لو شاء لجعلك مشلولا لا تستطيع أن تتحرك. وأنت إذا تأملت هذا يستحي الإنسان، إذا استشعر هذا المعنى يستحي أن يعصي الله بنعمة الله. هذه المعاني إذا تذكرها العبد أقول يهون عليه ترك المعصية ويهون عليه فعل الطاعة بعون الله تعالى وتوفيقه. ثم قال الله عز وجل معقبا كما قال بعض العلماء إن قصة سبأ انتهت عند الآية 19، لكن التعقيب على القصة بدأ من الآية رقم 20، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. قال أهل العلم المراد بهذا، وفيها كلام لكن من أقرب ما يقال، إن إبليس لما أقسم بعزة الله عز وجل وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، هذا مما تحقق فيه قسمه، لكن أراد الله عز وجل أن يجعل للناس كما يقال نافذة أمل وبوابة فأل، فمع وجود هؤلاء الكفار بنعمة الله عز وجل إلا أنه بقي فيهم بقية باقية فلم يسلكوا هذا الطريق. وفي هذا درس كما قلت في الفائل، وفيه أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا وأن الله عز وجل حقق موعوده، فإن إبليس لما أقسم بعزة الله قال الله عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وفي هذه الإضافة أيها الإخوة إلا فريقا من المؤمنين، وفي قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إذا جمعنا هذه الأوصاف خرجنا بالأسباب التي تعين على التخلص من إغواء الشيطان وإضلاله. فالله عز وجل هنا لم يصف هؤلاء إلا بوصف واحد وهو الإيمان، فقال وما كان له عليهم من سلطان. هم الذين قال الله فيهم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وهذا نستفيد منه درسا عظيما، وهو أنه بقدر تحقيقك للعبودية يضعف سلطان الشيطان عليك. كلما كانت عبوديتك لله أعظم وإيمانك بالله أقوى ضعف سلطان الشيطان عليك. ولا شك إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، سلطان التغلب، سلطان يعني التسلط الذي يستمر، لا هذا لا يكون. أما الوسوسة العارضة، أما الأشياء هذه فلا يكاد يسلم منها أحد. إنما المقصود السلطان الذي يحصل به جر الإنسان من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر، من دائرة الأولياء لله عز وجل إلى دائرة أولياء الشيطان، هذا لا يكون على من حقق العبودية. ولهذا إذا وجدت أيها المبارك ويا أيها المباركة، إذا وجدت أن الشيطان يتسلل إلى قلبك كثيرا فتفقد إيمانك، تفقد عبوديتك. كما أن هنا أهل سبا نفذ إليهم فأر هدم سدهم، فانتبه لا يدخل الشيطان عليك من هذه الثغرات. قد يدخل الشيطان على بعض الصالحين من ثغرة العين، وما أكثر من ضاع بسببها. قد يدخل عليه من ثغرة الأذن، قد يدخل من ثغرة اليد الرجل، وأخطر شيء من ثغرة القلب حينما يمتلئ والعياذ بالله من أمراضه وأدوائه. ولهذا في مثل هذه المقامات يضرع الإنسان لرب عز وجل وينكسر ويحني جبهته ويسجد ويتضرع بين يدي ربي عز وجل أن يحميه من كيد هذا الشيطان الرجيم الذي أقسم أن لا يترك مجالا إلا دخله، ثم لآتينهم إلا سلكه، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن بين أيديهم خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، ولا تجد أكثرهم شاكرين. انظروا إلى بروز قضية الشكر أيها الإخوة في هذه المقامات. ففي قصة إبليس لا تجد أكثرهم شاكرين، هنا نجد المثال واضحا، لم نجد أكثرهم شاكرين بل وجدنا أكثرهم كافرين. وكما قال الله سبحانه وتعالى وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. قال الله سبحانه وتعالى وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة. وهذا سبب آخر أيها الإخوة بارز في قضية السلامة من كيد الشيطان وضعف سلطانه على العبد، وهو حضور الآخرة في حياته. فمن كانت الآخرة حاضرة في حياته كان أبعد أو كان نعم كان تأثير الشيطان عليه وسلطانه أضعف وأبعد. وهذا شيء معروف، المحاكم الآن أيها الإخوة تمتلئ بقضايا أزعم أنا أن أكثر القضايا هذه أحد الطرفين يعرف أنه كاذب، أو على الأقل ليس له حق ظاهر، وإنما أراد والعياذ بالله إيش ها مبدأ إن حصل شيء وإلا من بخسران صلى الله عليه وسلم. هؤلاء لو حضرت الآخرة في نفوسهم والله ما تجروا على ذلك، ولما صاروا جنودا للشيطان في تحقيق مآربه من التفريق، من إيجاد الضغائن والشحناء وأخذ أموال الناس بالباطل إلى غير ذلك. فلو حضرت الآخرة في حياتنا، حضرت الصلاة، حضرت الآخرة ونحن نصلي، حضرت الآخرة ونحن في خلواتنا، حضرت الآخرة في علاقاتنا، والله لقلت أكثر المشاكل الموجودة اليوم بين الناس. قال الله تعالى إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. الله سبحانه وتعالى يحصي على العباد أعمالهم، فمن شكر فإن الله سبحانه وتعالى أكرم وأعظم شكرا، ومن كفر فالويل له، عمله محفوظ وقد يعاقب وقد تؤخر عقوبته لكنه لن يفلت، لأن الله سبحانه وتعالى حافظ أعمال العباد وسيحاسبهم عليها، وهذا من مقتضى حفظه سبحانه وتعالى. هذا أيها الإخوة يعني جزء من المعاني التي يمكن يعني الوقوف عليها. وأنا موقن بأن القصة تستحق أكثر من ذلك، لكن هذه وقفات عابرة، وكتاب الله عز وجل كنز وبحر لا تفنى فوائده. وهنا حقيقة نسيت معنى أن أشير إليه، وهو يتعلق بهذه السورة بهذه القصة، وهو أن جمال الأرض وقيام الحضارة المادية ليس دليلا على حب الله تعالى لتلك البلد أو لتلك الدولة أو لتلك الأمة من الأمم، بل قد ينعم الله عز وجل على بعض الأمم الكافرة ويحرم بعض الدول المؤمنة ابتلاء منه سبحانه وتعالى، وهذه من صور الابتلاء. فالله عز وجل هنا أنعم بما أنعم سبحانه وتعالى على سبأ بهذه النعم العظيمة التي لا يكاد يوجد لها نظير. لكن هل هذا دليل على أن الله يحبهم؟ الجواب لا. ولهذا الدنيا يعطيها الله ماذا؟ من يحب ومن لا يحب. لكن الآخرة والطاعة لا يعطيها الله عز وجل إلا من يحب. فانتبه، لا تستبدل توفيق الله لك بهذه الطاعة وتفسده بما أشرنا إليه آنفا، بل زمها واشكر، واعتبر أيضا بأن هذه الدنيا قد يعطيها الله عز وجل من لا يحب. ولهذا لما دخل الفاروق رضي الله عنه على النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وهو في مشربة الله في مكان مرتفع، يعني مكان مرتفع، لما اعتزل نساءه دخل عليه وإذا جنبه الشريف، لما غير من تكأته رأى أثر الحصير على جنبه الشريف بأبيه وأمي ونفسي وما أملك صلوات الله وسلامه عليه، فدمعت عين عمر، قال يا رسول الله أنت فيما أنت فيه وأنت رسول الله، وكسرى وقيصر على عروش الذهب والفضة. فقال له عليه الصلاة والسلام: الذي لا تساوي الدنيا عنده شيء والذي قلبه معلق بالآخرة، يا عمر يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا، تكون لهم في الدنيا ولنا في الآخرة؟ الجواب بلى. فسكت عمر رضي الله عنه، وأثرت هذه السيرة في حياة عمر حتى إنه فتح من الفتوح أضعاف أضعاف ما فتح في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وجلبت إليه كنوز من؟ كسرى وقيصر. وما أثرت فيه خطب رضي الله عنه وثوبه فيه أكثر من رقعة على المنبر، وهو أمير المؤمنين، وبالمقياس الجغرافي اليوم نصف الدول العربية كانت تحت إمرته، نصف الدول العربية، الشام، الخليج، العراق، جزء من بلاد فارس، مصر أفريقية، أو نعم جزء من أفريقيا اللي هي تونس، وتلك المناطق كلها تحت إمرته، وما تغير عنده شيء، تعلقت قلبه ونفسه بالآخرة. يأتي رسول كسرى ويجده قد توسد شحنة صغيرة من الرمل، ما أثرت فيه. وهكذا القلب أيها الإخوة إذا تعلق بالآخرة لم ينفتن بما يأتيه من الدنيا، ولا يعتبر هذا التوسع علامة مطلقة على الرضا، ويستخدمها في طاعة الله عز وجل، فهذا هو التوفيق وهذا هو السداد. هذا ما تيسر ذكره في هذا المقام، والقصة تحتاج أو يعني تستحق أكثر من ذلك، وفيها مجال للتأمل والنظر. وأنا أدعو حقيقة الإخوة والأخوات إلى أن يكون جزء من يعني ما تعمر به مجالسهم في البيوت أن يتداول مثل هذه القصص مع أبنائهم ومع بناتهم، يقرأوا ما تيسر من كتب التفسير الموجودة التي الحمد لله يعني تيسر كثير منها الآن، يقرأوا في بعض الكتب المعاصرة التي كتبت بطريقة سهلة، ليتدارسوا هذه المعاني ويغرسوا في نفوس أبنائهم وبناتهم هذه المعاني الكبار. فما ربيت والله البيوت ولا عمرت بخير من تلاوة كتاب الله وتدبر معانيه، كما قال الله تعالى لزوجات ربيه عليه الصلاة والسلام: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.